بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الجويري عن نافع عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، فكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى، فقال: بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج:
اللهم صل على ما صنع
نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمد، ثم صلى. وقال إسماعيل: حدثني مالك فقال: عمودين عن يمينه. قد دل هذان الحديثان على أن البيت الحرام كان فيه ستة أعمدة حين دخله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأعمدة صفين، في كل صف ثلاثة أعمدة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمدة الثلاثة التي تلي باب البيت خلف ظهره، وتقدم إلى الأعمدة المتقدمة فصلى بين عمودين منها. وفي رواية مالك التي ذكرها البخاري تعليقا أنه جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، وتخرجها مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وهذا يدل على أنه كان إلى جهة الركن اليماني أقرب منه من جهة الحجر. ويشهد لذلك أيضا رواية سالم عن أبيه أنه سأل بلالا هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وقد خرجها البخاري في الحج. والمراد باليمانيين ما يلي جهة الركن اليماني، ويدل عليه أيضا حديث مجاهد عن ابن عمر أنه سأل بلالا أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قال: نعم، بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل. وقد خرج البخاري في أبواب استقبال القبلة وقد مضى. قد روى عبد العزيز بن أبي رواد قال: حدثني نافع أن ابن عمر سأل بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له بلال إلى السارية الثانية عند الباب، قال: صلى عن يمينها، تقدم عنها شيئا. خرجه الأزرقي. وقوله السارية الثانية عند الباب كأنه يريد السارية الثانية مما يلي الباب، فإن الباب يليه سارية من الصف المؤخر، ثم يليها سارية ثانية من الصف المقدم، وهي السارية الوسطى من ذلك الصف. وقوله صلى عن يمينها يوهم أنه جعلها عن يسار حتى يكون مصليا عن يمينها، وعلى هذا التقدير فيكون قد جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره، وهذا يخالف رواية مالك المتقدمة، وتلك الرواية مع ما عضدها وشهد لها أصح من رواية أبي رواد ويزيد بن أبي زياد التي ذكرناها في الباب الماضي. وقوله في رواية أبي رواد تقدم عنها شيئا يدل على أنه صلى متقدما عنها إلى مقدم البيت، وسيأتي في الباب الذي يليه هذا أنه صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع. وقد روى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي الشعثاء وهو سليم المحاربي قال: خرجت حاجا فجئت حتى دخلت البيت، فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لزقت بالحائط، فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي، فلما صلى قلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ قال: أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى هنا. خرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وفيه دليل على أنه صلى متقدما على الساريتين، وإن لم يكن جعلهما خلف ظهره كما جعل الأعمدة الثلاثة المتأخرة التي تلي باب البيت، فإنه جعلها وراء ظهره في صلاته. ومقصود البخاري بهذا الباب أنه من صلى بين ساريتين منفردا كمن يصلي تطوعا فإنه لا يكره له ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله. وكذا لو صلى جماعة وكان إمامه ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك سعيد بن جبير وسعيد بن غفلة. ورخص فيه سفيان الإمام وكرهه.
نهي عن الصلاة بين السواري فيما إذا كانوا صفوفا، لأن السواري تقطع الصف، أما إذا كان إنسان يصلي وحده فليس هناك مشكلة ولا مفسدة، يصلي منفرد أو كان إمام والإمام منفرد في مكانه. أما الاصطفاف بين السواري من غير ضرورة، أما إذا كان نتيجة الازدحام ونتيجة كثرة الناس فالمكروه تزول كراهته مع الحاجة. نعم.
ورخص في سفيان الإمام وكرهه للمأمومين، وإنما يقرأ ذلك صف تقطع السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يقرأ أيضا. هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء. وعلى مثل هذا حملوا ما ورد من النهي مرفوعا وموقوفا. فالمرفوع روي من حديث سفيان عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطر الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. عبد الحميد هذا ابن محمود المعولي البصري روى عنه جماعة. وقال أبو حاتم: هو شيخ. ويحيى بن هاني المرادي كوفي ثقة مشهور.
لا إله إلا الله.
وروى هارون بن مسلم أبو مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. خرج ابن ماجة بن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وصححه. وقال ابن المديني: إسناده ليس بالصافي. وقال أبو مسلم: هذا مجهول. وكذا قال أبو حاتم: هو مجهول وليس هو بصاحب الحناء، فإن ذلك معروف، قد فرق بينهما مسلم في كتاب الكنى وأبو حاتم الرازي. وفي عن ابن عباس مرفوعا ولا يثبت. قال ابن منذر: لا أعلم في هذا خبر يثبت. وقد روي النهي عنه عن حذيفة وابن مسعود وابن عباس، وهو قول النخعي. وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق. وقد نص أحمد على كراهة الصلاة بين الأساطين مطلقا من غير تفصيل. نقلوا عنه جماعة منهم أبو طالب وابن القاسم، وسوى في روايته بين الجمعة وغيرها. ونقل عنه حرب: يكره ذلك قلوا أو كثروا وإن كانوا عشرة. وصرح أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافعي بكراهة قيام الإمام بين السواري. وأما القاضي أبو يعلى وأصحابه فقالوا إنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، وحملوا كلام أحمد على ذلك. ويشهد له ما نقله ابن منصور عن أحمد وقد سأله: هل يقوم الإمام بين الساريتين يؤم القوم؟ قال: إنما يكره للصف إذا كان يستتر بشيء فلا بأس. قال إسحاق بن راهوي كما قال. وكذا نقل حرب عن إسحاق أنه يكره ذلك للصف ولا يكره لمن صلى وحده. ورخص بابن سيرين وابو حنيفة ومالك وابن المنذر. وفي تهذيب المدونة للمالكية: لا بأس بالصلاة بين الأساطين لضيق المسجد. وقد روي عن حذيفة أنه كرهه لقطع الصفوف أيضا. قال ابن نعيم: حدثنا زفر وابن عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: كان حذيفة يكره أن نقوم بين الأسطوانتين لتقطع الصفوف. ومن أهل الحديث من حمل الكراهة على من صلى وحده مع الجماعة بين السواري، لأنه يصير فذا بخلاف من صلى مع غيره، وهذا بعيد جدا، ولا فرق في هذا بين ما بين السواري وغيرها. انتهى كلام الحكم.
الله المستعان. نعم. مش بعده
باب حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا أبو ضمرة
تابع.
يحتاج وقت الأخوان موجودين.
شو
أقول؟ يحتاج إلى وقت.
وقت يعني. جيد. بارك الله فيك. الله يوفقك. لا، هذا هو التفصيل. إذا كان محل الكراهة فيما إذا كانت صفوف جماعة من غير ضرورة، أما إذا كان الإنسان وحده أو جاءت إليها الحاجة بسبب ضيق المسجد وازدحام الناس وكذا الناس، فليس تزول المفسد أو تحتمل المفسد.